ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ولست منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة سنة. هذا هو الدرس الخمسون بعد الثلاثمائة من دروس التفسير وفيه الآيات التي تبدأ من الآية الحادية والستين من سورة العنكبوت وتنتهي بنهاية السورة، وهي الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذه الآيات الثمانية في كل آية منها علم غزير وخير كثير. سنحاول في درس اليوم أن نتوقف عند كل آية من آية لنقتبس ما فيها من عبرة وعبر ولنلتمس ما فيها من علم وحكمة. وأول هذه الآيات تصوير لعقائد المشركين القدامى. وعقائد المشركين القدامى عقائد متناقضة. وماذا ننتظر من عقلية المشرك إلا أن تكون عقلية متناقضة. في عقل المشرك الشيء ونقيضه تماما، يعتقد في الشيء ويعتقد في نقيضه في آن واحد. ولو نقبت وبحثت في عقل المشرك لوجدته كذلك في كل مقولة من مقولات العقيدة، فهو يعتقد في الله أنه الخالق، وفي وقت ذاته هو يعبد غيره. تناقض. ويعتقد أن الله يمكن أن يكون حجرا، ويستبعد أن يكون الرسول بشرا. عقائد كثيرة متناقضة في نفس المشرك. وسنتعرض للعقيدة الأولى منها، وهي أن المشرك يعتقد أن الخالق هو الله وليس الصنم، وأن الرازق هو الله وليس الوثن، وأن الذي رفع السماء بغير عمد هو الله وحده، وأن الذي بسط الأرض هو الله وحده، وأن الذي أجرى فيها العيون والأنهار والبحار هو الله وحده، وأن الذي زين السماء الدنيا بزينة للكواكب هو الله وحده، وأن الذي خلق الإنسان وخلق البنين والحفدة والآباء والأجداد هو الله وحده. هكذا يعتقد المشرك. ومع ذلك فإنه يعبد غير الله ويدعو غير الله ويلجأ إلى غير الله ويطلب المدد والمعونة والاستعانة والاستغاثة والاستعادة بسواه. تناقض. تناقض عجيب. والإسلام يحدثنا عن نوعين من التوحيد، لا عن نوع واحد. أول النوعين توحيد الربوبية، وثاني النوعين توحيد الألوهية. توحيد الربوبية المعبر عنه بالرب، وتوحيد الألوهية المعبر عنه بالإله. فما هو الرب وما هو الإله؟ الرب هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر للأمر، هذا معنى رب. أما معنى إله فهو المعبود بحق. فنحن نقول إن الإله هو المعبود، ليس مطلقا وإنما المعبود بحق. ولهذا فإنه لا يصح إيمان مؤمن ولا إسلام مسلم إلا إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله. لا نقول أشهد أن لا رب إلا الله، فهذه لا تدخل الإسلام. لا يدخلك الإسلام أن تقول أشهد أن لا رب إلا الله فقط، إنما الذي يدخلك الإسلام هو أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله. فما الفرق؟ الرب كما قلنا هو الخالق، أشهد أن لا خالق إلا الله، هذه لا يختلف فيها أحد، لا يختلف فيها موحد ولا مشرك، الكل يقر أن الخالق هو الله وحده. كل المشركين في كل زمان وفي كل مكان يعتقدون أن الخالق هو الله وحده. ولكن القضية التي اختلف فيها الناس وظل فيها الناس هي قضية المعبود بحق. فمن الذي نعبده بحق وندين له بحق؟ من هو؟ هذه هي القضية. فكان مدخلنا إلى الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله، فهذه الكلمة الفاصلة التي تفصل بين ما هو شرك وبين ما هو إيمان، بين ما هو توحيد وبين ما هو تعبيد. أشهد أن لا إله، ولا تقول أشهد أن لا رب، أشهد أن لا إله إلا الله، أن لا معبود بحق إلا الله. والقرآن الكريم يحدثنا في أكثر من موضع أن عقائد المشركين تكاد تكون متفقة على الإيمان بخالقية الله ورازقيته وتدبيره للأمر في السماء وفي الأرض. فهذه الآيات التي نحن بصددها تقول ولئن سألتهم، يعني المشركين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، من خلق السماوات والأرض الله، من سخر الشمس والقمر الله، من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها الله. توحيد كامل في الربوبية. لكنهم إذا دخلوا توحيد الألوهية فشلوا، فهو يعبد مناة واللات والعزى والكهنة والرؤساء ويعبد كثيرين. والله سبحانه وتعالى بين لنا سر هذا الانحراف في توحيد الألوهية، فقال إن السبب وإن السر في انحرافهم عن توحيد الألوهية أنهم يتخذون وسائط إلى الله، وسيلة إلى الله، وسيط بينهم وبين الله، يقربهم إلى الله، لأنهم يعتقدون أنهم مذنبون فهم يبحثون عن رجل صالح يقربهم إلى الله، ولو كان ذلك الصالح وهما من الأوهام أو صنما من الأصنام. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، نحن لا نعبدهم يعني لا ندعوهم، إلا ليقربونا إلى الله، يأخذون بيدنا إلى الله، إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ويقول الله عنهم أيضا أنهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، شفعاؤنا عند الله، يشفعون فينا عند الله. فأخطأوا في فهم الوسيلة وأخطأوا في فهم الشفاعة، ولهذا رد الله عليهم بقول فلا تنفعهم شفاعة الشافعين، لا تنفعهم شفاعة. وكيف تنفع إنسان شفاعة وقد أخطأ في حق الله وكفر بالله سبحانه وأشرك به غيره في العبادة والدعاء واللجوء والاستغاثة والاستعانة والحلف والنذر وما إلى ذلك من أبواب العبادة والقربات؟ وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر، وسخر الشمس والقمر، من الذي سخر الشمس والقمر؟ هم يعتقدون انه هو الله. ولاحظ ان هذه الآية ذكرت امرين، خلق السماوات والارض وهذا انشاء من العدم، تسخير الشمس والقمر وهو حركة الافلاك، كأن الله يقول ان الذي خلق من العدم هو الله وحده، وان الذي يسخر الاشياء والافلاك ويديرها في مداراتها هو الله وحده. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ونلاحظ إذا قرأنا القرآن بآياته كلها أن القرآن لا يتحدث كثيرا عن توحيد الربوبية، لا يأتي بأدلة على توحيد الربوبية، لأنه واضح ظاهر الذي خلقكم والجبلة الأولين هو الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. إذا هذا مقرر، هذا واضح. إنما الذي التاس على الناس هو توحيد الألوهية، ولهذا جاء القرآن الكريم من أوله إلى آخره دعوة إلى توحيد الألوهية وليس دعوة إلى توحيد الربوبية. وإذا جاء في القرآن الكريم حديث عن توحيد الربوبية فإنما يأتي هذا الحديث كدليل وبرهان على توحيد الألوهية. فالله حينما يتحدث عن توحيد الربوبية بأن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت، إنما يصرف أذهاننا إلى عبادته سبحانه ما دام هو الخلاق والرزاق والمحيي والمميت، وما دام هو سبحانه بيده الأمر كله. إذا كان الله كذلك فلماذا نعبد سواه؟ لماذا ندين لغيره؟ لماذا نحب غيره؟ لماذا نلجأ إلى غيره؟ لماذا نفعل هذا كله؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. أنى يؤفكون، كلمة أنى يعني كيف، يؤفكون أفك يعني صرف عن الحق إلى الباطل. ما دام الموضوع واضحا فكيف تنصرفون عن الحق الواضح إلى الباطل الصريح؟ أولى. الآية الثانية، الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. هذه الآية ومثيلاتها كثير في القرآن الكريم تبين أن الرزق بيد الله، يغني بعض الأفراد ويفقر بعض الأفراد، يغني بعض الدول ويفقر بعض الدول، والغنى والفقر موزع على خريطة الأرض. فتجد أن بعض البلاد لها مكان طبيعي يمكنها من أن تكون غنية، وبعض البلاد والمدن والدول في أماكن تهيئها لأن تكون فقيرة. الله يبسط الرزق، هذه القضية قضية الرزق في يد الله وحده. يبسطه يعني يوسعه لقوم ويضيقه على آخرين، سواء أكانوا أفرادا أو جماعات. والبسط والتوسعة بأسلوب، والقبض والتضييق والتقصير بأسلوب، وكل هذا جار بحكمة الله وبعلمه. إن الله بكل شيء عليم، بكل شيء صغر أو كبر عليم. وأن الأمور لا تحدث في الكون اعتباطا، إنما تحدث بقضاء وقدر. فالغني بقضاء وقدر، والفقير بقضاء وقدر. الدول الغنية والدول الفقيرة، وكل هذا خاضع لنواميس وضعها الله في الكائنات. والقرآن الكريم تحدث عن هذه النواميس، وتحدث عن هذه السنن، وأبانها بأوضح بيان وأجلى برهان. وحينما قال الله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، قال إن الله بكل شيء عليم. إن الله بكل شيء عليم. والله قال في الحديث القدسي إن من عبادي من يصلحهم الفقر ولو أغنيتهم لفسد حالهم، ومنهم من يصلحهم الغنى ولو أفقرتهم لفسد حالهم. هذا علمه الذي اطلع به على خلقه فأغنى وأفقر بهذا العلم الذي اختص به سبحانه وتعالى. وهنا السؤال، الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، هل بسط الرزق وتضييق الرزق خاضع لقواعد الإيمان والكفر. يعني المؤمن يبسط الله له في الرزق والكافر يضيق الله عليه في الرزق أو العكس، بمعنى أن الله يبسط الرزق للكافر ويضيقه على المؤمن. نوضح السؤال مرة أخرى، هذا الرزق من مال ومتاع وعقار، هل قدر الله سبحانه أن يكون رزق الدنيا للمؤمن فقط ويحرم منه الكافر؟ لأن الكافر لا يستحق هذه النعم ولا يستحق هذا الفضل، فينبغي أن يكون للمؤمن فقط؟ الجواب لا، لأن هذه الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة. فبالعكس، هل الله سبحانه وتعالى يعطي هذه الدنيا التي لا تزن عنده جناح بعوضة للكافرين ويحرم منها المؤمنين؟ الجواب أيضا لا. طب لماذا؟ لأن الله لو أعطى الدنيا للمؤمنين فقط وحرم منها الكافرين لكان في ذلك إرغام للكافرين على الإيمان، يرغم الكافرين على الإيمان فيؤمنون مرغمين. لأنني حينما أكفر والعياذ بالله سأصبح جائعا، سأصبح عاريا، فمؤمن الإنسان مرغم. والعكس صحيح أيضا، لو أن الله أعطى الدنيا للكافرين فقط وحرم منها المؤمنين لكفر الناس أجمعين إلا من رحم ربه لكي يأكلوا ولكي يعيشوا. فلم يجعل الله سبحانه وتعالى الرزق أداة من أدوات الاختبار في هذه الدنيا حتى لا يضل بها أقوام وحتى لا يهتدي على أساسها أقوام. ولهذا قال في سورة الزخرف: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني يجتمعون على الكفر جميعا، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء، الكلام أيضا عن مشركي مكة وعن المشركين في كل مكان، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء، هل الذي نزل الماء من السماء أصنامهم أو ثانهم أولياؤهم معبوداتهم شفعاؤهم وسطاؤهم، من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها، بعدما كانت الأرض ميتة جذبة لا ظل فيها ولا ماء أصبحت مليئة بالماء الذي يشربه الناس والحيوان، وأصبحت مزدانة بالمزروعات وأخرجت الثمار وأخرجت البقول وأخرجت حب الحصيد وأخرجت كل هذا، فمن الذي فعل ذلك؟ إنه هو الله سبحانه وتعالى. هكذا يقر الكافرون والمشركون. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها لا يقولن الله، قل الحمد لله. الحمد لله، أن هذا واضح. الحمد لله لأنهم لا ينكرون أن الرب واحد، فما داموا لا ينكرون أن الرب واحد فلماذا لا يؤمنون بأن الإله المعبود واحد؟ قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون. وقوله تعالى بل أكثرهم لا يعقلون حكم على المشرك بأنه غير عاقل، وسيأتي بعد قليل أن المشرك غير عالم، محروم من العقل ومحروم من العلم، قد تجدوه عالما متفوقا في أمور الدنيا، وقد تجدوه متزن العقل في فهم أمور الدنيا، ولكنه أمام حقائق الكون وحقائق التوحيد جاهل، لا يعلم شيئا ولا يدري شيئا. قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون، بل أكثر المشركين لا يعقلون شيئا عن الله سبحانه وتعالى ولا عن آيات الله. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة وهي الحيوان لو كانوا يعلمون. كلام موجه أيضا إلى المشركين، ما هذه الحياة الدنيا إلا لهو. اللهو هو الانصراف عن الحق، ولعب اللعب هو الإقبال على الباطل. يبقى إذا اللهو هو الانصراف عن الحق، واللعب هو الإقبال على الباطل. فهؤلاء الناس المشركون ومن على شاكلتهم يبتعدون عن الحق لهوا ويقبلون على الباطل لعبا، مشغولون باللهو واللعب في هذه الحياة الدنيا. وما هذه حياة الدنيا إلا لهو ولعب. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. الحيوان يعني الحياة العظيمة، الحياة الكاملة، الحياة المفيدة، لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحياة التي لا فناء فيها ولا موت يلحقها، وإنما هي دائمة وأبدية ومستقرة لو كانوا يعلمون. وهنا سؤال، هل معنى هذا أن الله يبغضنا في الدنيا؟ لقد قرأت تعبيرا لأحد المفسرين يقول إن هذه الدنيا تشبه ذراع خنزير ميت بال عليه كلب أجزم. تعبير رديء، تشبه ذراع خنزير ميت بال عليه كلب مصاب بالجذال. تصوير الدنيا بهذه الصورة على إطلاقه غلط، لأن الله سبحانه وتعالى لم يخلقنا في هذه الدنيا لأنها مباءة نجاسة ومباءة فساد. لا، الدنيا كان فيها أنبياء وكان فيها مرسلون، الدنيا فيها صالحون، الدنيا فيها أولياء وفيها شهداء، الدنيا فيها صديقون ومحدثون، الدنيا فيها عباد، الدنيا فيها مساجد للقربات، الدنيا فيها هذا كله. الدنيا فيها ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. الدنيا فيها المجاهدون الأبطال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الدنيا فيها الرزق الحلال الطيب، فيها نعم الله التي لا تحصى ولا تستقصى. مطلوب منا ان نتمتع بنعم الله فقط، ان نشكر الله عليها. والفرق بين النعمة المباحة والنعمة المحظورة ان المؤمن حينما يقبل على نعم الله الطيبة يشكره عليها، اما الكافر فانه يكفر بها ويستغلها في غير ما خلقها الله له. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب. فالمؤمن مطالب بأن يستفيد من هذه الدنيا وبأن يستفيد من متعها الحلال ومن لذاتها الحلال، وأن يشكر الله على ما أنعم به عليه. أما هؤلاء الذين يقابلون الحياة الدنيا بوجوه ويقابلونها بالهجوم ويقابلونها بالاحتقار، فإن هؤلاء ينكرون نعمة الله سبحانه وتعالى. إن هذه الدنيا خضرة حلوة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تفعلون. نريد من المؤمن أن يستهل هذه الدنيا وأن يعبد الله في هذه الدنيا،
نريد من كل مسلم ان يكون غنيا وان يكون قويا وان يكون صالحا لعمارة هذه الارض. ان الذين ينجحون في هذه الدنيا هم الذين ينجحون في الاخرة. فعلينا ان نكون ناجحين وان نكون موفقين ومتفوقين في هذه الحياة الدنيا على اسلوب الله ووفق مرضات الله حتى نكون من السعداء يوم الدين. وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب، وان الدار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله اله الاولين والاخرين وقيوم السماوات والارضين الذي لا عز الا في طاعته ولا غنى الا في الافتقار اليه. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفته من خلقه، بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ما زال الحديث مستمرا في أخبار المشركين. إذا ركبوا في الفلك يعني السفينة، وكانت السفينة عند المجتمع الذي خوطب بهذا الكلام هي المركب الصعب الذي يركبونه. هذه السفينة فوق صدر الأمواج، حينما يفور البحر وتعلو الأمواج كأنها الجبال الشاهقة ويصبح في كل موجة خضراء، حينئذ يراع المشركون ويجعرون بالدعاء إلى الله وحده مخلصين له الدين: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. وحينما ينجو المشرك من هذا البحر الخضم اللجي الهائج المائج وتستقر قدمه على الارض يبدأ في الكفر وتظهر كلمة لولا 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 الرياح ما هدأت ما نجونا، وينسى ان الذي بيده الرياح هو الله. لولا ان الموج استقر لما نجونا، لولا القبطان، لولا كذا لولا كذا لولا كذا، وتكثر لولا وينسى لولا واحدة وهي لولا الله لهلكنا، ينساها حينما يصل الى البر. وكذلك الذين يركبون الطائرة، وكذلك الذين يركبون الصاروخ، اذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون. وهنا سؤال: لماذا انجيتهم يا رب؟ ليه نجيتهم وانت تعلم انهم حينما ينجون من الغرق سيشركون بك؟ انت تعلم هذا، فلماذا نجيتهم؟ قال الله تعالى: ليكفروا بما اتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. انا نجيتهم وانا اعلم بفساد خويتهم وسوء نيتهم وظلمة قلوبهم وكساد ايمانهم. انا فعلت ذلك حتى يزدادوا عذابا فوق عذاب، لان الله قال: انما نملي لهم ليزدادوا اثما. عادوا الى الكفر، والكفر والمتعة مقترنان، ليكفروا بما اتيناهم وليتمتعوا. من اراد المتعة الحرام بدأ بالكفر، بدأ بتجاهل وجود الله، بتجاهل التوحيد، بمحاولة الغفلة والنسيان حتى يغرق في المتع الحرام اذا نبهته لا يتنبه، واذا زجرته لا يزجر، فهو يكفر ليتمتع، لانه لو امن بان الموت اتيه لقلت متعه، ولو انه امن بان الله رقيبه لقلت متعه، ولكن ما دام نسي الله وغفل عنه فانه يتمتع ويغرق في المتعه، وما دام قد نسي الموت وتجاهله فانه يغرق في المتعه ليكفروا بما اتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. اولم يروا انا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم، افبالباطل يؤمنون وبنعمه الله يكفرون. وللحديث بقيه بعد الصلاه، وقد اختصرنا الحديث لظروف الدور، وان شاء الله بعد الصلاه نكمل الحديث حتى اخر السوره. ليكفروا بما اتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. اولم يروا انا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم، افبالباطل يؤمنون وبنعمه الله يكفرون. هذه الايه بينت لنا ان الامور ثلاثه: البحر والبر ومكه. اما البحر فهو في نظرهم آية الخوف والانزعاج والشدة، وأما البر فهو في نظرهم آية الاستقرار والأمان والهدوء. بين الله لهم أنه رزق أهل مكة بشيء أعظم من البر كله، بل أكثر أمانا حتى من بيوت الناس، ذلك المكان هو الحرم الآمن. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، ولكن هؤلاء الغارقون في الأمان الذين يعيشون في مكة يرتكبون أبشع الجرائم، وليس هناك أبشع من جريمة عبادة غير الله. الكعبة حرم الله الآمن، الكعبة أول بيت وضع للناس، وضعه الله ورفع بناءه إبراهيم خليل الله، ومعه إسماعيل الذبيح، وطهراه للطائفين والعاكفين والقائمين والركع السجود. هذا البيت أصبح مباءة فساد وإفساد، أصبح مباءة للوثنية، أقاموا فيه الأصنام، أقاموا فيه الأزلام، أقاموا فيه هذا كله، وعبدوا غير الله وقدموا النذور لسواه. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ويتخطف الناس بالحلم، كل الارض فيها مشاكل غير مكة، الارض في غير مكة، العرب من حول مكة يقتل قويهم ضعيفهم، القبائل يقتل بعضها على بعض، الحروب قائمة مستعرة شهورا واياما وسنين ومئات السنين، حرب داخل والغبراء، حرب البسوس، حروب كثيرة في الجزيرة العربية. أما مكة فقد حرسها الله بالبيت الحرام وبالبركات التي جعلها فيه، فلا نجد إلا الأمان في هذا المكان. كل إنسان في هذا المكان آمن، الإنسان آمن، الحيوان آمن، الطير آمن، حتى الشجر آمن، حتى الشوك آمن، حتى النقطة، كل شيء في هذا المكان آمن. ولا تجد هذا لمكان في الدنيا، إنما هو فقط لأم القرى، أم القرى وحدها هي الآمنة، سائر القرى تعاني من الفوضى. وحتى زماننا هذا
فإنك تجد أن هذا البيت آمن بتأمين الله له، وتجد أنه هو المكان الوحيد في العالم الذي لم يدخله الاستعمار. لا استعمار يدخل مكة أبدا، ما فيش استعمار. كل المنطقة استعمرت بالإنجليز والفرنسيين والطليان والرومان والفرس وأمم مختلفة، أمم شتى، إلا هذا البيت في القديم وفي الحديث حاول تبع اليماني أن يستعمره، وجاء تبع بجيوش، أسعد بن كرب الحميري جاء بجيوش هائلة ليحتل الهرم الآمن. فماذا كانت النتيجة؟ رأى ما أزعجه، رأى الهول العظيم، فاكتفى بأن كسى البيت، وهو أول من كسى البيت البرد اليمانية. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أسعد الحميري الذي كسى البيت بالدروع، وأنه هو أول من كسى البيت. ثم جاء أبرهة الأشرم بعد ذلك، أبرهة الأشرم أيضا جاء ليهدم الكعبة وليحتل مكة. فماذا كانت النتيجة؟ لم يوفق أبدا، وأرسل الله سبحانه وتعالى عليه وعلى جيشه طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول، كما قال الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. وظلت مكة حرسها الله سليمة، لا استعمار فيها ولا مشاكل ولا حرب ولا ضرب، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يدخلها خلعت القصواء، يعني ناقته بركت ولم تستطع ان تدخل، فقالوا خلعت القصواء، خلعت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلعت القصواء وما هذا لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، حبسها حابس الفيل. إذن الله سبحانه وتعالى حرس مكة. وفي الفتح الأكبر حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، هتف بعض المتحمسين وقال: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، اليوم تحترم الكعبة، اليوم تفتى الكعبة. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. هذه أيضا من تناقضات المشركين، أنه يؤمن بكل باطل، والباطل هو الزيف الذي لا بقاء له، الزيف الفاني الذي لا يبقى ولا يدوم. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. في الوقت الذي يؤمن فيه بالباطل يكفر بنعمة الله. يعني لو إنسان أهداك هدية تقول له أنا أشكرك، وتظل تقول أشكرك، لساني ضعيف عن شكرك، انا لا اجد العبارات التي اشكرك فيها، انا استحي منك، انا كذا انا كذا، حتى تعبده، حتى تدين له، وانت تنسى ان هذه النعمة من الله، وان الذي خلق الانسان هو الله. افبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون، افبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وهنا يقول الله سبحانه: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين. انظر في هذه الآية، من هو أشد ظلما من هذا الإنسان الذي يرتكب أمرين؟ الأمر الأول أن يفتري على الله كذبا،
الامر الثاني ان يكذب بالحق لما جاء. ان يكذب بالحق، يفتري على الله الكذب ويكذب بالحق. الاول نعرف من هو الظالم. من الظالم؟ الظالم الذي يضع الحق في غير نصابه. يعني اذا اتهمت صادقا بانه كاذب تكون قد ظلمته. اذا اتهمت صادقا بانه كاذب تكون قد ظلمته. فاذا اتهمت من لا يجوز عليه الكذب تكون انت اظلم. والمثل محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لو انك جئت على انسان صادق في قضية من القضايا ثم قلت له انت كاذب وانت تعرف انه صادق، هذا ظلم، تكون قد ظلمت هذا الانسان. لكن حينما تجيء الى محمد صلى الله عليه وسلم وهو ليس صادقا فقط، محمد ليس صادق فقط، وانما لا يجوز عليه الكذب، فجئت على من لا يمكن ابدا ان يكون كاذبا ثم كذبته تكون اظلم. وكذلك بالنسبة لله، الظلم ان تعطي الشيء لمن لا يستحق، ان تعطي شيئا او صفة لمن لا يستحق. مثلا ملك من الملوك او رئيس من الرؤساء، وانت واحد من رعايا دولة معينة، يعني رئيس دولة يعتبرك ظالما اذا انت اعطيت شيئا من ولائك لرئيس دولة اخرى، فما بالك بالله سبحانه وهو احكم الحاكمين وهو ملك الملوك وهو رب الارباب، اذا اشركت معه غيره وهو الذي لا يحق ان يكون له شريك، فان هذا اظلم الظلم واعظم الجرم. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاء. اليس في جهنم مثوى للكافرين؟ جهنم ضيقة، جهنم ليس فيها اماكن، جهنم امتلأت ابدا، جهنم فيها اماكن معدة لكل كافر، وكل كافر سيجد مكانه في جهنم. ومثواه لم يقل مجرد مكان، وانما مثوى يعني إقامة أبدية في جهنم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ ثم تجيء الآية الثامنة والستون، نعم التاسعة والستون، وهي الآية الأخيرة في السورة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أول السورة كما رأينا يتحدث عن الفتنة. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فإذا قرأت أول السورة فإنك تصاب بانزعاج شديد. المؤمن في هذه الدنيا يعيش في فتنة، يخرج من امتحان الى امتحان، ومن ابتلاء الى ابتلاء، ومن آلام الى آلام، ومن مصائب الى مصائب، ومن متاعب الى متاعب. فاذا رأيت هذه الصورة ربما ازعجتك هذه الصورة، ربما خفت، فجاء اخر الصورة ليبين لك ان الذين جاهدوا في سبيل الله جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الله معهم، ينصرهم ويرعاهم في الدنيا ويكتب لهم الجنة في الآخرة. لهذا لا يخاف أي مجاهد أبدا، فالله معه في الدنيا والله ناصره في الآخرة والله موفقه في كل خطوة يخطوها وفي كل عمل يعمله. وتعالوا ننظر إلى العلوم التي نأخذها من هذه الآية. هذه السورة مكية. قبل أن نشرع الجهاد بالسيف، فهذه السورة تعطينا فكرة أن الجهاد ليس حتما أن يكون بالسيف،
فقد يكون الجهاد بالكلمة، والجهاد بالكلمة صعب، وقد يكون الجهاد بالابتعاد عن المنكر، وقد يكون الجهاد في الأمر بالمعروف، سواء في النفس تأمر نفسك أو تأمر أهلك أو تأمر ذوي قرابتك أو تأمر من تلقاه. الأمر بالمعروف صعب، وأصعب منه النهي عن المنكر. أن تأمر بالمعروف هذا صعب ولكنه صعب قليلا، لكن النهي عن المنكر هو أصعب الأمور. الله سبحانه وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ثم وصف هؤلاء المجاهدين بأنهم محسنون، الذي يجاهد بالكلمة، الذي يجاهد بالعمل، الذي يجاهد بالمواجهة بكلمة حق عند سلطان جائر. ماذا يسميه الناس؟ ماذا يسمي الناس من يقول كلمة الحق؟ يسمونه مسيء أحيانا، يسمونه إنسان يخلعون عليه صفات سيئة، لكن ماذا يسميه الله؟ الله يسميه محسن. إذن المجاهد في سبيل الله محسن عند الله، وليسميه الناس بما شاءوا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولقد سئلنا في الأسبوع الماضي عن قوله تعالى لنهدينهم سبلنا، مع أن سبيل الله واحدة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فأمرنا الله باتباع سبيل واحد ونهانا عن اتباع سبل متفرقة. لماذا؟ لماذا أمرنا باتباع سبيل واحد في آية الأنعام مع أن لله سبل كثيرة كما قال في آية سورة العنكبوت؟ آية سورة الأنعام تتحدث عن الصراط المستقيم، يعني الطريق المؤدي إلى الله، والطريق المؤدي إلى الله طريق واحد على رأسه القرآن، أوله القرآن وآخره الجنة، هذا هو طريق الله وهو واحد لا تعدد فيه ولا اختلاف فيه ولا ظلمات تعتريه، لأنه طريق واحد ممهد سليم مستقيم. والذين جاهدوا فينا، أما قوله تعالى في سورة العنكبوت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فالمقصود بالسبل المتفرقة المجموعة سبل الخير، سبل الجهاد، يقويك لا تنهزم أبدا، تدخل آلاف المعارك وأنت صامد، لا تهتز، لأن من وراءك من الناس هم الذين يهتزون. ويعجبني أن إنسانا في منذ 10 سنوات تقريبا جاء هنا في هذا المسجد ليناقشاني في بعض القضايا الخاصة بالعقيدة. قلت لهما فلنذهب إلى المنزل لنتناقش في المنزل. ولما ذهبنا إلى المنزل سألني واحد منهم: هل أنت فلان؟ أنت فلان؟ قلت له نعم. قال لي: لقد كنا نخاف منك أشد الخوف، وروي لنا عنك أنك عنيف وأنك إلى آخره. قلت له: إن الله هو الذي قال، الله سبحانه وتعالى بين لنا أن الذين يقصدون بكلامهم وجهه سبحانه وتعالى يلقي الرعب في قلوب أعدائهم، كما قال: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. إذن الذي يسير في طريق الله يؤيده الله ويكشف له الطرق طريقا طريقا، فتخرج من طريق خير إلى طريق خير، وتخرج من عمل بر إلى عمل بر، وكلما ازدادت أعمال البر تزداد أكثر، فتحصل على ثواب أكثر. فالمقصود بالسبل هنا سبل الخير، سبل العبادة، سبل العمل الصالح، وليست سبل العقيدة
لأن سبيل العقيدة واحد لا تحدد فيه، إنما سبل الخير تخرج من الصلاة إلى الصيام إلى الأمر بالمعروف إلى النهي عن المنكر إلى كلمة حق عند سلطان الجائر إلى كذا وكذا، كل هذا يثبتك الله فيه ويعينك الله عليه حتى يكون الله معك. يصفك بأنك محسن ويكون معك في كل خطوة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وبهذه الآية الأخيرة تنتهي هذه السورة المباركة، ونكرر دعوتنا لكم بالتبرع لهذا المسجد أثابكم الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.